مثل نوره كمشكاها مصباح
الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا وممتدا حول قضية بدأنا في الحديث حولها منذ قرابة أسبوعين تقريبا، لكن أرجو أن نصل فيها اليوم، إما أن نأتي على معاقلها اليوم بإذن الله تعالى، أو بالكثير تبقى لنا حلقة واحدة على ما ييسره الله عز وجل. كالتذكير لبعض ما مضى أيها الأحبة في الله، لقد ذكرنا أن الحكومة في الإسلام نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. إن هذه الكلمة تجسد هوية الدولة وهوية الحكومة وتجسد هوية الأمة. من نحن؟ ما هويتنا؟ ما رسالتنا إلى العالم؟ ماذا ينتظر العالم منا؟ ماذا نريد أن نقدمه له؟ يعني إن من جملة ما نقدمه له هذا المعنى الجميل والجليل لمفهوم الدولة في الإسلام، إنها نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. ثم يجعل فقهاؤنا على رأس ما يناط بالولاة والأئمة من القضايا والمهمات، نعم، يقولون حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. اللي بتحفظ بقوة السلطان القضايا القطعية المجمع عليها، أما القضايا الاجتهادية اللي اختلفت فيها المذاهب وتفاوتت فيها الاجتهادات، الأمر في ذلك واسع، والأصل أنه لا مدخل للسلطان فيها إلا في بعض القضايا الخاصة التي لا بد فيها من وحدة موقف، زي قضية هلال رمضان مثلا، لابد أن يجتمع الناس فيها على موقف واحد. صحيح الموضوع في أصله فيه أبعاد كثيرة اجتهادية، هل يؤخذ يعني باختلاف المطالع، أقصد هل يبنى عليه موقف عملي بحيث يقال إن لكل إقليم رؤية ويعني ولكل إقليم مطلعه الخاص، ولا يقال إن الأمة جميعا تخاطب كشخص واحد، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذه قضية خلافية بين أهل الفتوى، كانت ولا تزال وستظل قضية اجتهاد. لكن هذه القضية وأمثالها لابد أن تجتمع الأمة فيها على موقف، على الأقل أهل القطر الواحد. وذي القضية اللي احنا بنحاول هنا يعني نجتهد في أن نجمع كلمة الجاليات على موقف في هذه القضية، على الأقل على مستوى الجالية الواحدة في الولاية في المدينة. ما لا يدرك كله لا يدرك جله. فيما عدا هذه القضايا التي تحتاج إلى وحدة موقف، الأصل أن السلطان إنما يحمي القطعيات ويحمي مواضع الإجماع في الأمة، لا تنتهك المحرمات، لا تضيع الفرائض، لا يرتكب شرك بالله عز وجل. دي القطعيات ثوابت المحكمات التي يحميها السلطان بحدود الله عز وجل وبما قلده الله جل وعلا من ولاية الحسبة، أمر بالمعروف متى ظهر تركه ونهي عن المنكر متى ظهر فعله. ثم انتقلنا بعد هذا إلى المواصفات الشرعية التي تجب في من يناط به الأمر في بلاد المسلمين. تحدثنا عن مواصفات وعن شروط كثيرة، من بينها في مقدمتها الإسلام، أمر الثاني العدالة، أمر الثالث تحكيم شريعة الله عز وجل، أن يحكم في الناس في دمائهم وفي أموالهم وفي أعراضهم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم تطرقنا إذا حدث فسق أو حدث جور وانحراف عن الجادة، طب إذا تفاقم هذا الفسق فبلغ مبلغ الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فصلنا القول في هذا فقلنا إنه لا تنعقد ولاية لكافر، يعني من كان مسلما فنكص على عقبيه وارتد عن دين الإسلام فلا ولاية له على المسلمين. وذكرنا الكلام الذي أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه ينعزل بالكفر إجماعا، وأن الواجب على المسلمين السعي في ذلك، فمن قوي فله الأجر ومن داهن فعليه الإثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. فيما يتعلق بالفسق والظلم الذي لم يبلغ مبلغ الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، تحدثنا عن مذاهب أهل العلم في هذا وقلنا إن السواد الأعظم من أهل السنة والجماعة ومن علماء المسلمين على يعني ترك القتال في الفتنة، على عدم الخروج المسلح على الأئمة والسلاطين لمجرد الفسق والظلم. طبعا لماذا؟ ليس لأنهم يسبغون مشروعية على ظلم أو يعطون شرعية لظالم، لا والله ليس هذا المقصود. المقصود إنما هو دفع الفتن التي تترتب على التقاتل والاحتراب والتشرذمات، وما نشاهده وما سجلته دواوين التاريخ شاهد على ذلك. لقد ذكرنا لحضراتكم أن أبا الحسن الأشعري ذكر أو أورد 25 خارجا من آل بيت النبوة لم يكتب لأحد منهم في خروجه نجاح، واللي حصل له نجاح كان نجاحا مؤقتا سرعان ما يتجمع أنصار الخليفة المعزول أو المنقلب عليه ويتكتلون وينقضون على السلطة مرة أخرى، واحتراب واقتتال لا حد له ولا نهاية له. والواقع المعاصر أيضا دليل على ذلك، فهذا كله يشهد لموقف أهل السنة والجماعة ترك القتال في الفتنة وعدم الخروج على الأئمة بالسيف إلا بالكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. وحتى موضوع الكفر البواح يعني إن مواجهته أو السعي في إنهاء فتنته ليس من خلال حركات خروج عشوائية، ليس من خلال هبات غير منتظمة وغير مرتبطة بتوجيه قيادة راشدة في أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين، لأن هذا قد يكون ضره أكثر من نفعه وقد يكون فساده أكثر من صلاحه. لكن بقي أحبتي سؤال، ماذا عن الواقع المعيش؟ هذا هو التنظير الموجود في كتب أهل العلم. عندما نحاول أن نطبق هذا على الواقع المعاصر فكيف يكون الجواب؟ كيف يكون الكلام؟ الولايات القائمة في بلاد المسلمين ليست سواء، لا تستطيع أن تصدر حكما واحدا على أخلاط وعلى أمشاج، ليست سواء. يعني فمنها من عقد على بعد طائفي يخرج به أصحابه عن الدين، يعني في رايات منعقد على نصيرية مثلا يعني هذه ليست من دين المسلمين، يعني فلا نسوي بين هذا وبين غيره، لكل حالة ما يناسبها. وشريعة الله لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. ومنها ما استعلن بالعلمانية وبفصله للدولة عن الدين، ولم يكتفي بإقصاء الشريعة بل استعلن بمهاجمة أحكامها وبمحاربة دعاتها. دي شريحة أخرى من الناس. طيب عندنا شريحة ثالثة، التبنيه للعلمانية ليس تبنيا عقديا، هو موروث سياسي وقانوني عن عهود سابقة، يعني فهو ليس محاربا للشريعة ولا متبنيا لها، نعم، وليس معاديا لأهل الدين ولا متوليا له. جل همه توفير المطالب المعيشية لعموم الناس والحرص على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أعتقد دي صورة أكثر الصور شيوعا، ليس كذلك؟ يعني بعض الصور في الواقع ينطبق عليها هذا الوصف. يعني حتى العلمانية نفسها، في علمانية محاربة للدين، علمانية مناوئة له، تقهر دعوته، تكبت دعاته، تستعلن بكفرها بمرجعية الشريعة، وتشن الغار على الحدود وعلى العقوبات وعلى المعالم الشرعية في غير حريجة من دين ولا من خلق. وفي علمانية أخرى علمانية مهادنة، يعني لا تتبنى الدين، لا تقيم دولتها بناء عليه، لكنها لا تحاربه ولا تشن الغارة عليه ولا تفتن أتباعه ولا تضطهدهم، يعني كما قلنا نموذج لا يحارب الشريعة ولا يتبناها، لا يتولى أهل الدين ولا يعاديهم. ده شكل موجود، وأيضا لكل حالة ما يناسبها من الأحكام حتى لا نجمع بين مختلفات أو نفرق بين متماثلات. طيب يعني في أيضا من هذه الرايات من عقد ابتداء على الدين وتحكيم الشريعة، وإن حدثت في طريق التطبيق يعني تراجعات وانتهاكات صارخة يعني وغير صارخة، لكن الراية انعقدت يوما عقدت أول يوم أول مرة على تحكيم الشريعة، على يعني إقامة الدين. وما وقع وما جرى من تراجعات أو انتهاكات لم يبلغ مبلغ تقنين هذا الباطل وتحويله إلى منهج وإلى معتقد وإلى قضية يوالى عليها ويعادى عليها ويحمل الناس حملا على التحاكم إليها. لم يأتي أصحابها يعني بياسق عصري. فاهمين كلمة الياسق؟ الياسق دي كلمة كانت من أيام التتار. التتار عندما حكموا بلاد المسلمين جاءوا بكتاب اسمه الياساء أو الياسق، وترجمتها السياسات الملكية. جاءوا بهذا الكتاب وهو أخلاط من شرائع شتى، يعني من اليهودية والنصرانية والإسلام، ومن دماغ أو من أدمغة الذين قدموا هذا الخليط، حاجة مضروبة في الخلاط وطلع منها مزيج كوكتيل من كل الشرائع، يعني كجزازات مهلهلة من مختلف الملل والنحى. وقدموا هذا للناس لكي يكون الحكم به والتحاكم إليه بديلا من التحاكم إلى الكتاب والسنة. وأهل العلم يومها جزموا بأن من تحاكم إلى الياسة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، كما سجله الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله جل جلاله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. طب تعالوا بنا نرى كيف يكون التعامل مع هذه الأوضاع المختلفة، ما هي السياسة الشرعية في التعامل مع هذه الأوضاع المختلفة. الرأي التي انعقدت يوما عقدت على إقامة الدين وتحكيم الشريعة، يعني ولم تبلغ المخالفات والانتهاكات بأصحابها مبلغ الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، يعني ينبغي أن تكون العلاقة بها علاقة تناصح، ينبغي أن تكون العلاقة بها علاقة حسبة، أمر بالمعروف متى ظهر تركه، ونهي عن المنكر متى ظهر فعله، لا يعني لا يصدقون على كذب، لا يعانون على ظلم، لا يشايعون على باطل بقول أو بعمل. يعني ثم يبقى واجب التدين باعتقاد إمرتهم للمؤمنين وباعتقاد طاعتهم في المحلة التي فرضوا فيها سلطانهم واستقر فيها الأمر لهم. طب النوع الثاني اللي هو يعني تم عقده على بعد طائفي يخرج به أصحابه عن الدين، أو على العلمانية بما تعنيه من تحكيم القوانين الوضعية، إنكار مرجعية الشريعة، نقل مرجعية الأحكام من الكتاب والسنة إلى الأهواء البشرية، لا شك أن ولاية هؤلاء يعني كولاية منعدمة. طيب كيف، لكن كيف نفعل معهم؟ يعني إن هؤلاء يجاهدون في الله عز وجل جهاد الكلمة والدعوة والاحتساب، نعم، ويكون الكف عنهم عند العجز عن تقويمهم سياسة شرعية دفعا لمفاسد التشرذم وإراقة الدماء. يعني فهم وإن كانوا لا يستحقون الولاية إلا أنه لا يصار إلى منابزتهم إلا إذا اتفقت على ذلك كلمة أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين، القيادات الدينية والسياسية والشعبية، فهم الأقدر على تكييف الواقع والموازنة بين المصالح والمفاسد. وبطبيعة الحال لا يكون ذلك إلا عند تحقق القدرة وتوقع الظفر وظهور المصلحة، والأمة تبع لهم في ذلك. فمن كانت علاقته بباطل العلمانية أنها موروث سياسي قانوني، فهو ليس محاربا للشريعة كما قلنا، ولا متبنيا لها، ليس معاديا لأهل الدين ولا متوليا لهم، جل همه الاستقرار السياسي والاقتصادي، توفير مطالب الناس وحاجيات معيشتهم. طيب هؤلاء كيف يكون التعاون معهم؟ هؤلاء ينبغي السعي في استصلاح أحوالهم بالحكمة والموعظة الحسنة، فينبه غافلهم ويعلم جاهلهم، ولا يصار إلى استعدائهم على الشريعة، بل ينبغي استفراغ الوسع في التربية والدعوة واستفاضة البلاغ بحقائق الدين عقائد وشرائع. ثم قال: ومرد الأمر عند اليأس من استصلاح أحوالهم إلى توجيه أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين. القدر الجامع بين هذا كله، وهو تتمة القول ذكرناه مرة ماضية ونحن نؤكد عليه هذه المرة، أنه ليس كل من استحق العزل وجب السعي في عزله، نعم، لأن مرد ذلك إلى الموازنة بين ما يتوقع من المفاسد والمصالح التي يقدرها أهل الرشد في جماعة المسلمين، لا مدخل فيها للعامة ولا لأشباه العامة، وما يعنيه هذا من النظر في المآل وتدبر العواقب. فإن كان السعي في عزله سيفضي إلى مفاسد أعظم من مفاسد الصبر عليه، كان الصبر هو الواجب في هذه الحالة، وينتقل الواجب إلى إعداد العد. لكن الذي نؤكد عليه مرارا وتكرارا ولا نمل من تكرار القول فيه، أن هذا الصبر لا يعني إسباغ الشرعية على الظلم، لا يعني أن تكسب الباطل الصراح، أن تكسبه يعني ثوبا زائفا من المشروعية التي لا يجوز أن تلبسها إياها، لأن هذا نوع من التصديق، نوع من تصديق الكذبة وائتمان الخونة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صدقهم على كذبهم ومن أعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوضي يوم القيامة. هذا كان منهج علماء الأمة عبر العصور. أضرب لكم مثال لأبي مسلم الخولاني عندما دخل على معاوية رضي الله عنه، وكان قد حبس العطاء يوما. وكلمة عطاء في تاريخنا معناها ايه؟ مخصصات مالية لجميع أفراد الناس تؤدى لهم من بيت المال. كل واحد منتسب للدولة الإسلامية له في بيت المال مخصص، له في بيت المال عطاء كمرتب شهري. فمعاوية رضي الله عنه حبس العطاء يوما، فقام إليه أبو مسلم الخولاني ثم قال: لما حبست العطاء يا معاوية؟ إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك، ليس من كدك ولا من كد أبيك حتى تحبسه. تقول الرواية: فغضب معاوية غضبا شديدا ونزل على المنبر ثم قال: مكانكم. نعم سبحان الله. ثم غاب عن أعينهم ساعة ثم عاد فقال: إن أبا مسلم كلمني بكلام أغضبني، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليغتسل. ثم قال: وإني دخلت فاغتسلت، وصدق أبو مسلم إنه ليس من كدي ولا من كد أبي، فهلموا إلى عطائكم. كلامه مضبوط، زائر فعالج نفسه بالزعل، إنه عنده وصفة نبوية لعلاج الغضب: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليغتسل، وإني دخلت فاغتسلت، وصدق أبو مسلم إنه ليس من كدي ولا من كد أبي، فهلموا إلى عطائكم يرحمكم الله. سبحان الله. أحد السلف اسمه زر ابن حبيش كتب إلى عبد الملك ابن مروان كتابا يعظه ينصحه، ثم قال في نهايته: ولا يطمعك أيها الأمير، لا يطمعك يا أمير المؤمنين طول البقاء، لا يطمعك في طول البقاء ما يظهر لك في صحتك، فأنت أعلم بنفسك. اذكر ما تكلم به الأولون: إذا الرجال ولدت أولادها، إذا الرجال ولدت أولادها وبليت من كبر أجسادها وجعلت أسقامها تعتادها، تلك زروع قد دنا حصادها. إذا أصبحت جد، يعني إذا ولدت، إذا أصبحت جدا، نعم، إذا الرجال ولدت أولادها وبليت من كبر أجسادها وجعلت أسقامها تعتادها، تلك زروع قد دنا حصادها. أنت الآن في مرحلة إيه؟ مرحلة الحصاد. فلما قرأه عبد الملك بكى حتى بل طرف ثوبه، ثم قال: صدق زر، ولو كتب إلينا بغير هذا كان أرفق. سيد التابعين سعيد بن المسيب يقول رحمه الله: لا تملأ أعينكم من أعوان الظلمة إلا بالإنكار من قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم. لا تملأ أعينكم من أعوان الظلمة إلا بالإنكار من قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين، واهدنا يا رب سواء السبيل. أما سعيد بن جبير وقصته مع الحجاج، هي في قصة طويلة كان عملوا عليها زي مسرحية كده، يعني إن قد يقولون إن في إسنادها خلل، يعني القصة بطولها كما تقدم في إسنادها مشكلة، لكن بعض أجزائها صحيح. نعم، لما جيء إلى الحجاج بسعيد ابن جبير قال له: اسمك؟ فقال: سعيد ابن جبير. نعم. فقال: أنت شقي ابن كسير، عكس اسمه يعني، لأقتلنك. نعم. قال: فإذا أنا كما سمتني أمي. إذن أنا فعلا سعيد، أنا تأكدت دلوقتي أن أنا سعيد مش شقي. إذا كنت ستقتلني ظلما وعدوانا وأرجو أن يتقبلني الله شهيدا عنده، فأنا فعلا كما سمتني أمي. أنا أنت أكدت إن أنا اسمي صح، إن أمي سميتني تسمية صحيحة ليس كما تقول. ثم قال دعوني أصلي ركعتين، فقال وجهوه إلى قبلة النصارى. نعم، فقال فأينما تولوا فثم وجه الله. الاستدلال بها في هذا المقام صحيح، إذا حيل بينك وبين القبلة كرها، حيل بينك وبينها عنوة، فأينما تولوا فثم وجه الله. أو إذا جهلت جهة القبلة واجتهدت في التعرف عليها وأخطأتها فصلاتك صحيحة، ما دمت قد صليت بناء على تحر واجتهاد. اللهم اهدني سواء السبيل يا رب العالمين. اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. في رواية أيضا من يعني أجزاء رواية سعيد ابن جبير في علاقته بالحجاج، قال لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى، فقال لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. تفكر إن المقدير الآخر عندك. نعم، لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. ثم عندما أمر به أن يقتل قال اجلدوا به الأرض، يعني تلوه على وجهه اجلدوا به الأرض، فقال يعني تلا قول الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لما حج سليمان ابن عبد الملك ودخل المدينة زائرا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن أحد ممن أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل ها هنا رجل يقال له أبو حازم، فبعث إليه فجاء فقال يا أبا حازم ما هذا الجفاء الذي ظهر منك؟ نعم، وأنت توصف برؤية أصحاب رسول الله، أنت من التابعين، أنت ممن رأوا أصحاب النبي. طبعا دي منقبة كبيرة، إن واحد شاف الصحابة أو شاف حد منهم، هذه منقبة وسام على صدره، وأنت توصف برؤية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع فضل دين تذكر به. فقاله وأي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين؟ يعني فقال إني أتاني وجوه أهل المدينة وعلماؤها وخيارها وأنت معدود منهم ولم تأتني. فقاله أبو حازم نعم، قال أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن، ما جرى بيني وبينك معرفة أتيك عليها، وأنت تعرفني قبل كده وأنا كنا أصحاب، يعني لا تحاول أن تذكر شيئا ليس له واقع. إني أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن، ما جرى بيني وبينك معرفة آتيك عليها. نعم، فقال سليمان صدق الشيخ. ثم قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ نعم، فقال لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فأنتم تكرهون النخلة من العمران إلى الخراب. نعم، فقال صدقت يا أبا حازم، فكيف القدوم على الله عز وجل؟ كيف القدوم على الآخرة؟ نعم، فقال أما المحسن فإنه يقدم على الآخرة كالغائب يقدم على أهله من سفر بعيد، كالغائب يقدم على أهله من سفر بعيد. ثم قال وأما قدوم المسيء فكالعبد الآبق يؤخذ فيشد وثاقه فيؤتى به إلى سيده، فإن شاء عفى عنه وإن شاء عذب. فبكى سليمان بكاء شديدا وبكى من حوله، ثم قال ليت شعري ما لنا عند الله يا أبا حازم. فقال اعرض نفسك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عند الله. فقال وأين أجد ذلك في كتاب الله؟ فقال في قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. حيث تعرف أنت فين اقرأ الآية دي، يا هنا يا هنا. يعني فقال فأين رحمة الله؟ وينك يا أخي؟ فأين رحمة الله؟ فقال قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه آية. نعم، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فقال يا أبا حازم من أعقل الناس؟ فقال أعقل الناس من تعلم الحكمة والعلم وعلم ذلك للناس. فقال فمن أحمق الناس؟ فقال من حط في هوى رجل هو ظالم فظالم فباع آخرته بدنيا غيره. في تعبير آخر يطلق السلف على هذا المعنى عندما سئل أحدهم من السفلى، يعني فقال الذين يبيعون دينهم لإصلاح دنياهم. فقيل فمن السفلة السفلة؟ فقال الذين يبيعون دينهم لإصلاح دنيا غيرهم. بيبيع دينه مش عشان يأخذ حاجة، لا، إنما يبيع دينه في إصلاح دنيا غيره، فهذا أحمق الناس كما في هذه الرواية، ومن سفلة السفلة كما في رواية أخرى. قال فما أزكى الصدقة عند الله؟ فقال جهد المقل، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. سبق درهم 1000 درهم، واحد عنده درهمين تصدق بدرهم تصدق بنصف مالي، واحد عنده ملايين عنده ملايين الدراهم، فلما صدق ب1000 درهم عندما تنسبها إلى مجموع ما عنده لا تجدها شيئا. نعم. فما يعني قال فما تقول فيما ابتلين به؟ الخلافة يعني. فقال أعفنا عن هذا وعن الكلام فيه أصلحك الله. إيه المعروف؟ ما تسأليش السؤال ده، ما تخليش أتكلم فيه. فقاله إنها نصيحة تلقيها، يعني فقال ما أقول في سلطان استولى عنوة بلا مشورة من المؤمنين ولا اجتماع من المسلمين. نعم. فسفكت فيه الدماء الحرام وقطعت به الأرحام وعطلت به الحدود ونكثت به العهود، ثم لم يلبثوا أن يرتحلوا عنها فيا ليت شعري ما يقولون. واحد جاء يعني فاغتصب سلطان المسلمين عنوة، استولى عليه غصبا بلا مشورة من المسلمين، ثم سفك في سبيل ذلك الدم الحرام وقطع الأرحام وعطل الحدود ونكس في العهود، ثم لم يلبث إلا قليلا حتى ارتحل عن هذا كله لكي يرد إلى ربه. فماذا عسى أن نقول؟ ماذا يقال لكم؟ فقال بعض جلسائه بئس ما قلت لأمير المؤمنين، أيستقبل أمير المؤمنين بهذا؟ قال أبو حازم اسكت يا كاذب، فإنما أهلك فرعون هامان. نعم، وأهلك هامان فرعون، إن الله قد أخذ على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فقال يا أبو حازم كيف لنا أن نصلح ما فسد منا؟ طب ده اللي حصل، احنا عايزين نصلح. فقال المأخذ في ذلك قريب يسير يا أمير المؤمنين. فاستوى سليمان جالسا من اتكائه، ثم قال كيف ذلك؟ نعم. فقال تأخذ المال من حله وتضعه في أهله وكف الأكف عما نهيت وتمضيها فيما أمرت به. أول حاجة نصيحة قدمها المال، فرق بين الخلافة والملك في المال. لما سأل عمر سلمان، لما قال أخليفة أنا أم ملك؟ قال يا أمير المؤمنين إن أخذت درهما من غير حله أو أنفقته في غير حقه فأنت ملك. المعيار في الفرق بين الخلافة والملك إنما هو الورع في باب الدراهم والدنانير. فأول نصيحة قال تأخذ المال من حله وتضعه في أهله وأن تكف الأكف عما نهيت وأن تمضيها فيما أمرت به. فقال ومن يطيق ذلك؟ من يقوى على هذا الكلام؟ كلام جميل على مستوى التنظير. بس عند التطبيق من يطيقه ومن يقوى عليه؟ نعم، فقال: من هرب من النار إلى الجنة ونبذ سوء العادة إلى خير العبادة. اللي بيهرب من النار، اللي فعلا مصدق اللي فيه النار بالطرد وبتجري وراه، هيعمل كده ويعمل أكتر من كده. نعم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقال: يا أبا حازم تصحبنا، يعني خليك معانا، تصب منا ونصب منك، احنا نستفيد علمك وانت تستفيد ايضا شيء من الدنيا التي عندنا. نعم، فقال: اخاف ان اركن الى الذين ظلموا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. الم يقل الله لنبيه: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نعم، فقال: طيب فتزورنا، بلاش تقعد معنا، زرنا من ما بين الفينة والفينة، زرنا. يعني فقال: إنا عهدنا الملوك يأتون العلماء ولم يكن العلماء يأتون الملوك، فصار في ذلك صلاح الفريقين. ثم صرنا الآن في زمان صار العلماء يأتون الملوك والملوك تقعد عن العلماء، فصار في ذلك فساد الفريقين جميعا. فقال: فأوصنا يا أبا حازم وأوجز. فقال: اتق الله، لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. فقال: فادعوا لنا بخير. فقال: اللهم إن كان سليمان وليك فبشره بخيري الدنيا والآخرة. نعم، وإن كان عدوك فخذ إلى الخير بناصيته. برضو الدعاء الجميل، لم يقل فأهلكه أو دمره، إنما قال: فخذ إلى الخير بناصيته. فقال: زدني. فقال: قد أوجزت. فإن كنت وليه فاغتبط، وإن كنت عدوه فاتعظ. إن كنت وليه ما أسعدك بهذا، وإن كنت عدوه فاتعظ، ويعني فر إلى ربك عز وجل. ثم قال: فإن رحمته في الدنيا مباحة، لكنه لا يكتبها في الآخرة إلا لمن اتقى في الدنيا. فالله جل وعلا رحمن الدنيا، يعني الله جل وعلا رحمته في الدنيا إنما تتسع عباده جميعا، لكن في الآخرة الله جل وعلا يعني قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم استزاده من النصيحة والموعظة، يعني فقال: حلال الدنيا حساب وحرامها عقاب، وإلى الله المآب، يعني فاتق عذابك أو دع. فقال: لقد أوجزت، فأخبرني ما مالك، يعني كيف الوسع، احنا عايزين يعني نعمل مكافأة مخصصة. فقال: الثقة بعدله والتوكل على كرمه وحسن الظن به والصبر إلى أجله واليأس مما في أيدي الناس. فقال: ارفع إلينا حوائجك. فقال: رفعتها إلى من لا تخذل دونه، فما أعطاني منها قبلت، وما أمسك عني رضيت. أنا رفعته إلى الله عز وجل، اتخذته وكيلا، ما أعطاني قبلته، وما أمسكه عني رضيت. ثم قال: مع أني نظرت فوجدت أمر الدنيا يؤول إلى شيئين، نعم، أحدهما لي والآخر لغيري، نعم، فأما ما كان لي، نعم، فلو احتلت عليه بكل حيلة ما وصلت إليه قبل أوانه. حياتي كتبها لي رب عز وجل، ما خططت وقدرت ودبرت وطلعت ونزلت، مش أقدر أوصل لحاجة قبل أوانها أبدا. ما وصلت إليه قبل أوانه وحينه الذي قدر لي. ثم قال: وأما الذي لغيري فذلك لا أطمع فيه. نعم، فكما منعني رزق غيري كذلك منع غيري رزقي. كما منعني رزق غيري منع غيري رزقي، فعلام أقتل نفسي في الإقبال وفي الإدبار. يعني أموت نفسي ليه وأنا الله جل وعلا يعني خلاص لقد فرغ ربك من عمله عز وجل. اللهم اهدنا يا رب في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم إن الأمر عندك وهو محجوب عنا، ولا نعلم أمرا نختار لأنفسنا فكن أنت وطالب. يعني بقيت حاجة أخيرة أختم بها قبل أن ننهي. إخواني، القواعد التي تحدثنا عنها قواعد الرشد وقواعد الاختيار، المناطق التي دخلت في محارق من قبل إن لها خصوصية ينبغي أن يرجع فيها إلى أصحابها، إلى أهلها، إلى يعني إلى أهل العلم والرشد والبصيرة والحل والعقد في هذه المناطق. يعني من بدأوا طريقا وقدموا فيه أرتالا من الشهداء ودفعت فيه أثمان باهظة جدا جدا ينبغي أن يرجع في خصوصيات هذه الحالات إلى أهل العلم المخالطين لهذا الواقع عن كثب، لأن الفتوى معرفة الواجب في الواقع تحتاج إلى دراية بالشرع ومعرفة بالواقع. المعلومات ما لم تكن دقيقة عن الواقع الذي نتحدث عنه سيكون كلامنا نقشا في الهواء، لكن متى يكون الكلام دقيق وتكون فعلا وصفة طبية صحيحة؟ عندما يجتمع العلم بالشرع والدراية بالواقع. احنا دورنا هنا بنحاول نحط المفاهيم، القواعد، الأصول النظرية. ذكرنا فيما ذكرنا الولايات ليست سواء، في راية عقدية يعني منعقدة على كفر صراح، في راية منعقدة على علمانية فجة تحارب الدين والمتدينين، في راية منعقدة على موروث ثقافي، موروث سياسي، موروث اقتصادي، لا يوالي الشريعة ولا يعاديها، لا يتبنى أهلها ولا يحاربهم، وأخلاط وأمشاج. وقلنا لكل حالة من هذه الحالات الوصفة الشرعية التي تناسبها، هذه القواعد العامة. خصوصية بعض المواقع التي دخلت في بعض المحارق على الأرض ينبغي أن يرجع في هذا إلى علماء هذه المناطق، وعليهم أيضا ألا يثبتوا، لأن دي مسائل سياسة شرعية تتجدد بتجدد الظروف والأحوال والأوضاع، كلما جد جديد على الأرض ينبغي على علماء أهل السنة والجماعة أن يتنادوا فيما بينهم لكي يقولوا ما هي الوصفة المناسبة لهذه الحالة في ضوء خصوصيتها زمانا ومكانا وأحوالا وأوضاعا ومخاطبين، علشان لا نستصحب حكما واحدا في واقع مختلف أو في مناطات مختلفة، لأن هذا من التخبط ومن القول على الله بغير علم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا البصيرة، أن يردنا إليه ردا جميلا، أن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إدعانا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.